الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا على طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. أسأل الله تعالى أن يكتبها لنا حجة قبل الممات، اللهم آمين. بينا فيما مضى من لقاءات خصائص مكة المكرمة وبيت الله الحرام، ثم بدأنا نقف أمام الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، وانتهينا من أعمال الحج، فبينا الواجبات والأركان والسنن. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام مسألة بعنوان: كيفية التحلل من الحج. كيف يتحلل الحاج من حجه ومن التزاماته ومن محظوراته؟ هذا هو موضوعنا في هذه الليلة. يبدأ وقت التحلل من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر، يعني من منتصف ليلة العيد. فبعد أن نفر الحجيج من عرفات وصلوا المغرب والعشاء، جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، وأقاموا بمزدلفة حتى بعد منتصف الليل. بعدها يبدأ الحجيج ينتقلون من مزدلفة إلى منى ليصلوا في يوم النحر بعد صلاة الفجر. لمن أقام بمزدلفة يتوجه الحجيج إلى المشعر الحرام فيدعون الله تعالى قبالة المشعر الحرام اقتداء بهدي النبي العدنان صلى الله عليه وآله واتباعا لمنهج القرآن الكريم. فالله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعدها يتوجه الحجيج إلى منى في يوم النحر. في يوم النحر الحاج مطالب بعدة أعمال. أول الأعمال رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وكما قلت حجم الحصاة مثل الحمصة، الحمصة بتاعت الشام عارفينها طبعا. كنت ناوي أجيب حمص معايا ونسيت عشان أوريك وأدي الحمص. حمصة يعني قد عقلة الصباع كده يا جماعة، مش حجر. ورني كده يا حاج، في حمصة هنا. مش حجر زي ده يا جماعة، الضخم ده، ده ما ينفعش. أنا بقول حمصة، أنا بأكد على المسألة دي، لأن أنت هتروح هناك هتجد عجب. ربنا يمن عليك وتروح تبقى واقف بترمي وتلاقي فردة جزمة طايرة، سبحان الله. طب النبي قال حصى ما قالش جزمة، مش عارف جابوا الجزمة دي منين، وتلاقي فردة شبشب طايرة طخ، وتسمع اللي بيشتم خد يا ابن كذا. نقول له لا يجوز شرعا هذا مخالف، أنا بقول حبة مثل الخزف، يعني زي الحمصة، أكبر من الحمصة شوية وأقل من حبة الفول، أو زي حبة الفول المدمس المصري، المصري مش بتاع الجزائر، الله يبارك لكم، ولا بتاع المغرب، لأننا احنا عندنا البامية صغيرة كده، واضح؟ فأنا لما جيت أكل البامية عندكم لقيت البامية ما شاء الله قد صباعي كده، فيها بركة. فأنا برضو بحتاط للمسألة، يبقى يا جماعة حصى قد الحمصة بتاعت الشام، وقد حبة الفول المدمس المصري، قد عقلة الصبع، يبقى عندك رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ترفع ايديك اليمين كده هو حتى يظهر بياض ابطك وانت ترمي، وتقول الله اكبر وترمي في المكان المحدد سبع حصيات، يبقى الرمي. وبعدين الحلق أو التقصير، ده عمل مطالب دي الحج في يوم النحر. طواف الإفاضة، كم عمل دول يا جماعة؟ واضح؟ خلي بالك عندي كم عمل مهمين هم بالترتيب، الرمي الحلق طواف الإفاضة، كم عمل دول؟ ثلاثة أعمال. إذا قام الحج بعملين من الثلاثة يتحلل التحلل الأصغر، أو بنسميه التحلل الأول. يعني إيه؟ جيت أنت في يوم النحر ذهبت إلى جمرة العقبة ورميتها بسبع حصيات، ورحت جايب الموس وشلت شعرك، يبقى أنت عملت كم عمل؟ يقول لك اقلع الإحرام، تحلل من إحرامك، والبس ملابسك العادية، وده اسمه التحلل الأول الأصغر. يعني إيه؟ يجوز لك كل شيء كان محظورا عليك إلا النساء. يعني إيه؟ أتعطر يا عم الشيخ، اتعطر. أقص أظفري، أقص أظفرك. ألعب في شعري، ألعب في شعرك. أهرش ولا يهمني ولا يهمك، خلاص انت تحلل الا النساء. والنساء بقى يا جماعه معناه ايه؟ يعني بص، لو زوجتك معاك هناك ممنوع تقبلها، تقول لها بقى يا ام محمد احنا خلاص خلصنا، نقول لك اوعى، لسه بدري، لا تقبل ولا تباشر ولا تجامع، بس كده لا، في كمان ولا تعقد نكاح لنفسك ولا لغيرك، فيش عقد زواج لسه، ما تعقدش، ما تقولش انا اتحللت بقى ممكن اتصل بالحج فلان اقول له احجز لي البيت، اقول لك ما ينفعش، العقد باطل وانت آثم لان انت محظور عليك النساء، واضح؟ لان ده لسه التحلل الاول. الحديث النبي يقول يا جماعة، الحديث عند الامام احمد رحمه الله وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. إلا النساء. يبقى ده بنسميه التحلل إيه؟ الأول أو الأصغر. إذا قمت بعملين تحللت التحلل الأصغر، يعني تقلع بقى الإحرام والبس بقى القميص بتاعك الأبيض الجميل ده، وحط المست والطيب، اتعطر براحتك وتهيأ، نزلت من منى رحت مكة، أعمل إيه؟ طواف الزيارة الركن. خلصت؟ أيوة خلاص، تحللت التحلل إيه؟ الأكبر. يعني إذا عملت الأعمال الثلاثة خلاص بقى ناقص لك إيه؟ من المحظورات النساء براحتك بعدها. كلام طبعا المتجوزين الشباب ما لهمش دعوة، أنا شايف عمالين مصمصوا كده يا عيني. ربنا يجوزكم ويزوجكم، قولوا أمين. يجوزكم ويزوجكم، عارفين يعني إيه؟ يعني يجوزكم الصراط يوم القيامة، اللهم أمين وأنا معكم، ويزوجكم في الدنيا وفي الجنة، قولوا أمين اللهم أمين. يبقى إذا قام الحج بالأعمال الثلاثة يبقى اسمه التحلل الأكبر، ويباح له كل شيء حتى النساء. بيبدأ بقى الحج في أيام التشريق، قاعد في منى، مبيت في منى عشان يرمي الجمرات. طبعا عنده في يوم النحر عمل رابع، إذا كان متمتعا أو قارنا عليه الهدي، يذبح يذبح إيه؟ الهدي. الحمد لله هم وفروا العملية يا جماعة، عشان كانت اللحوم بتفسد من كثرة الذبائح وتلقى على الأرض تفسد وتنشر الأمراض ولا يستفيد منها العباد. فلله الحمد الجماعة نظموا العملية قوي في مجازر هناك، بتروح تدفع المصاري اليورو، يقول لك تعال انت جاي من ألمانيا، ايوه طيب تعال احنا نحاسبك باليورو، الذبيحة تدفع مش عارف مثلا 20 يورو مثلا على حسب الحسابات هناك. فانت بتروح المسؤول عن الفوق بيجمع من اللي عليه الهدي، ويروح يدفع في بنك الركحي وياخد إيصال بعدد الذبائح، وبيبدأ الذبائح تروح على المجزر تذبح، ونقول لك تعال انت عدد الجماعة اللي عندك كام؟ 50، تعال خذ لهم ما يكفيهم من لحم وطيبوا عندك في الفندق وأطعمهم. طب باقي اللحم هيروح فين؟ هيروح في سد ضرورات المسلمين في أنحاء العالم، هيروح للجماعة في الصومال اللي بيعانوا من الجفاف، هيروح لجنوب أفريقيا، هيروح لفلسطين، هيروح للعراق، هيروح لمصر، هيروح للمغرب، هيروح للجزائر. يبقى إذن بدأ الحمد لله في تنظيم حتى لا تفسد اللحوم. ومعلوم أنك تأكل من الهدي ولا تأكل من إراقة الدم الناتج عن محظور، افهم ده كويس. يعني إن تركت واجب من واجبات الحج، يقول لك عليك إراقة الدم كفارة تذبح، الكفارة ما تاكلش منها، ممنوع لأنها كفارة، تذبح وتسيبها، إنما الهدي كل، تجيب لك كيلو لحمة كده من المجزر وتطيبه، اشوي براحتك انت حر، اسلق براحتك وكل، كل من الهدي بتاعك، فكله منه وأطعمه البائس الآية. يبقى من الهدي تاكل، إنما من إراقة الدم الناتجة عن وقوع فيه مخالفة أو محظور لا تأكل. واضح يا جماعة؟ بتمكث بقى في منى عشان رمي الجمرات في أيام التشريق. بتيجي أول أيام التشريق اللي هو ثاني أيام العيد، لأن أيام التشريق يا جماعة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحج. طبعا عيد الأضحى يوم عشرة، لأن عرفة يوم تسعة، يبقى أول أيام التشريق اللي هو ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد، بنسميهم أيام إيه؟ التشريق. قلت لكم سبب التسمية إن العرب كانوا في هذه الأيام يذبحون لحومهم وهديهم وينشروه في الشمس حتى يجف. ما هو ما كانش عندهم تلاجات ولا مبردات. دلوقتي ما شاء الله تلاقي احنا عندنا ديب فريزر ومبرد، واضح؟ ما كانش هم عندهم الكلام ده، فكانوا يدخروا اللحم ازاي؟ يروحوا مقطعينه وينشروه في الشمس عند شروق الشمس، الشمس تبدأ ايه؟ تجففه وتنشفه فيحفظ، فسميت الأيام بأيام ايه؟ التشريق. فتيجي في أول أيام التشريق أنت مطالب برمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى ترميها في 7 حصيات، تتجه إلى الوسطى ترميها في 7 حصيات، ثم أخيرا إلى العقبة ترميها في 7 حصيات. يبقى كام؟ 21 في اليوم، وفي 7 أول يوم
28.
شاطر أنت في الحساب يا حاج، أنا بليد في الحساب. خليك جنبي كده. ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، هتكرر الرمي ثاني مرة، تبدأ بالجمرة الصغرى 7 حصيات، الوسطى 7 حصيات، الكبرى للعقبة 7 حصيات، يبقى كام؟ 21، وهناك 28 يبقى 49. أيوة كده زير جود بالألماني. ثالث أيام التشريق تبدأ بالجمرة العقبة الصغرى 7 حصيات، ده اللي مش هيتعجل، وتتجه للوسطى 7 حصيات، ثم العقبة 7 حصيات، يبقى كام؟ 21، وعن 49 يبقى 70 حصوة. ده اللي هيرمي أيام التشريق كلها، إنما اللي هيتعجل هيرمي يومين بس، يومين بكام؟ ب42، وعندي 7 أول يوم يبقى 49. يبقى اللي هيتعجل ويمشي قبل اليوم الثالث لظروف أو لضرورة نقول له اجمع 49 حصوة بس، إنما اللي هيمكث أيام التشريق الثلاثة يبقى يجمع 70 حصوة. وبكده نوصل يا جماعة لمسألة مهمة أخرى بعنوان أدعية الحج. الأدعية الواردة في السنة فيما يتعلق بالحج ومناسكه، احنا كنا ذكرنا بعضها أثناء الحديث عن السنن والواجبات والأركان، ولكن نقول بالتفصيل إن المسألة مهمة. وقد وعدناكم إن احنا نكتب هذه الأدعية إن شاء الله بإذن الله، ونبقى نوزعها إن شاء الله تعالى. معلوم أن الدعاء هو العبادة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. مشهور على ألسنة العوام حديث الدعاء مخ العبادة، وهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث اللي هو ضعيف، إنما الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. سمعونا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لعظم شأن الدعاء أمر الله تعالى به، فقال في كتاب الكريم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وأنا أكرر، الله تعالى يحب اللحوح من عباده، يحبك تدعي، مش تيجي تقول لي ما هو عارف اللي جواي، مش لازم أدعو، خلاص مش لازم تصلي، مش لازم تصوم، ما هو أمرك بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. فالدعاء يا جماعة عبادة. من هنا وردت عدة أدعية في أداء المناسك. تعالوا نستمع إلى بعض منها، وتبدأ الأدعية من بداية السفر وأنت متجه إلى الحج. في يا جماعة أدعية في السفر كثيرا ما يغفل عنها المسلمين. تلاقي الواحد يهتم في سفره بالأكل والشرب. حضرت الحمص، بطرمان العسل، فين القرقيش، فين الجبن، فين المعلبات، مشغول قوي بالمام والطاعات ولا على باله. نقول لك لا، ده انت رايح رحلة إيمانية لازم تبدأها على السنة. فكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا عزم على السفر يدعو بهذا الدعاء عند ركوب الدابة، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. الله أكبر. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، أو كما أخبر النبي الأمين. دعاء جامع للخير. مجرد أنت خارج من صرب ركن رايح مكة، أول لما تركب الدابة البوس، اسمه بوس، أول لما تركب تدعو الدعاء ده. هتيجي تركب الطائرة تدعو الدعاء ده، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ومعلوم يا جماعة إن التسبيح عبادة، والتسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص سبحانه. والتسبيح عند الأعجوبة من العبادة. قديما كان المرء إذا أراد أن يحج يخرج قبل الموسم بنصف عام، يعني اللي جاي من المغرب عشان يروح يحج في المملكة العربية السعودية ياخد له في الطريق 4 شهور. تخيل يا جماعة، عشان يروح يحج الآن 2 ساعة زمن من ألمانيا للسعودية، صح ولا 3 ساعات؟ 5 ساعات. 5 يا سيدي، جيت في جمال 5 ساعات وانت قاعد. بص بقى، يا سلام، ربطين لك حزام وتجي لك وجبة، تاكل لحمة ولا سمك ومناديل ومشروبات، يقول لك في كاسيت جنبك كمان لو عايز كاسيت تسمع. بمجرد ما بتركب خلاص استعدوا للهبوط، اربطوا الحزام بقى، لسه فكوا اربطوا تاني، هننزل. ايوه هننزل في راحة ويسر. فمحتاجة شكر ولا ايه؟ محتاجة شكر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيوة، تذكر الآخرة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. مش تقول بقى يا رب أروح هناك كده أعمل لي صفقة تجارية كده أرجع بمليون يورو أيوة، واحد واخد معاه شوية حاجات يبيعهم هناك وهو راجع يجيب عشان يبيع هنا سبحان الله. ماشي، التجارة جائزة، ولكن مش هي همك ولا هدفك. هدفك الأول إيه؟ أداء النصب. خليك فاهم دينك صح، ما يبقاش اللي غالب عليك التجارة. لا، عايزين في المقام الأول النصب. أنا رايح عبادة الأول، وجنب العبادة في منافع لا حرج. ماشي. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. لأن هناك الكثير من الأعمال لا يرضاها الله تعالى ولا يقبلها ولا يحبها. فأنت تسأل ربك أن يوفقك في سفرك إلى عمل يرضاه. اللهم وفقنا لكل عمل ترضاه يا رب. اللهم آمين. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. شوف يا جماعة الدعوة الحلوة، هون علينا سفرنا هذا، اجعله سهلا ميسورا هينا، واطوي عنا بعده. يا سلام، يعني قربوا يا رب ما تبعدوش، لأن يا جماعة السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فمحتاج لزاد. اللهم أنت الصاحب في السفر. يا سلام، من عادة يا جماعة الدول لما تعمل علاقات اقتصادية أو تجارية أو سياسية بتعمل مع الدول الغنية، صح؟ شغل مصالح. أنا عشان أعمل علاقة دولة بعمل علاقة مع دولة تانية، ببص النفع اللي هيجي لي إيه، فبعمل علاقات مع الدول إيه الغنية، صح؟ والمسلم كذلك، إذا أراد أن يجري علاقة فليجعل علاقته بالغني. ومن هو الغني؟ الله. فاجعل الله صاحبك في سفرك وفي شأنك كله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، الملل، التعب، الكآبة، الهم، الضيق، الكرب، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا عند بداية السفر. طبعا وأنت في سفرك اعلم أن دعاءك مستجاب، فلا تنسى الدعاء لإخوانك المستضعفين وإخوانك المؤمنين في كل مكان، ادعو لهم بخير، وتذكر أحبابك في سفرك. عند الإحرام قال الإمام الرازي رحمه الله: لو قال الحاج بعد التلبية اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا. ده استحسان العلماء، يعني عايز يعلمك وانت بتحرم كده خلي الإحرام شامل لكل جزء في جسمك، وهذا من باب التواضع والتذلل لعظمة الله. فهم يا جماعة الدعاء ده، فهم. رضي الله عن عمر كان يقول: إني لأحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. شوف فهم عمر يا جماعة، إني لأحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، كيف أدعو؟ فالله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة محققة، ولكن كيف ندعو؟ هناك من يدعو ولكن يشرك في دعائه، يدعو صاحب قبر أو ضريح ويتوسل به وبيدعو ويبكي ولا إيه، ولكنه أشرك في دعائه، فهل يستجيب الله تعالى لمن أشرك معه غيره؟ الإجابة لا. فيستحسن عند إحرامك أن تقول: اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي. هذا بعد التلبية، بعد أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وانت في الطريق في المناسك رأيت شيئا أعجبك، ماذا تقول؟ كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إذا رأى شيئا أعجبه: لبيك إن العيش عيش الآخرة. الله أكبر، لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني أقربها شوي. أنت معك سيارة على قدك، سيت، عارفين العربية السيت؟ ما تعرفوهاش أنتوا في ألمانيا شكلكم كده. طيب، فشفت واحد راكب عربية مثلا فخمة قوي، ما تبصش كده وتبرق، قل إن العيشة عيش الآخرة. نعم، وربما يكون أنت ماشي على رجليك وغيرك راكب. ادعو الله تعالى أن يتم النعمة على هذا الذي أنعم عليه، وأن يرزقك مثلها، وقل إن العيش عيش الآخرة. كان زمان شيخنا يعلمنا يقول كنا كل ما نمشي كده مثلا تجد العالم وماشي على رجليه والناس راكبين، فكان يقعد مع شيخ ويقول له يا شيخنا يعني الناس بتوع الدنيا ما شاء الله، العالم ما عندوش عربية تنقله. كان يقول له يا ولا ليهم الدنيا ولينا الآخر، هنركب هناك. يا ولد المشي طاعة، المشي ايه طاعة. فيقول لك قعدنا يجي سنة كده انا والشيخ كل ما الاقي حاجة يقول لي الكلمتين دول، وفي الاخر الشيخ قال لي يا ولد انا خايف لاحسن لن طول دنيا ولا اخر. فانا عايزك بقى تكون مسلم، لما تشوف حاجة تعجبك قل ان العيش عيش الاخرة، واياك والحسد، واياك ان تنقم على من انعم الله عليه. اياك، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشهم، ربك يقسم بقدر ويعطي كلا على قدره، أعطى هذا ومنع هذا لحكمة. فالعطاء ليس تكريم، والمنع ليس إهانة، بل هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا يبتلى بالنعم وهذا يبتلى بالنقم، حتى يشكر صاحب النعمة ويصبر صاحب البلية والنقمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، لهذا تكريم ولهذا إهانة، ولكن ده ابتلاء وده ابتلاء، ومن أعظم أنواع الابتلاء كما قلت وأقول ابتلاء النعم مش ابتلاء النقم، لأن من طبيعة النعمة أنها تنسي صاحبها المنعم جل وعلا. طول ما انت جيبك فاضي بتيجي المسجد وتبص للسماء، يا رب، لما الجيب يتملي يا رب سلم، خلاص الجيب اتملى الحمد لله، اليورو كتير هروح المسجد ليه؟ اصلي هنا، الله لسه هنزل واروح، لان الجيب اتملى ما انتش حاسس. انما الفقير يحس، فتلاقيه دايما قريب. فانا عايز اقول لك ما تحسدش، اشكر ربك على ما اعطاك، وادعو بالخير لاخوانك. اوعى تحسد حد يا جماعه على نعمه انعم الله بها عليه، لان ربنا بيختبره بيمتحنك، اعطاك النعمه دي هتشكر ولا مش؟ إن شكرت هيزود لك، لإن شكرتم لأزيدنكم، ما شكرتش برضو ممكن يزود لك. يعني رغم إن فيه وما بشكرش بعيد عن الطاعة، وممكن يزود لك، يزود. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ربما تكون أنت بعيد عن الطاعة ولاقي الخير كله عمال يجي ويزيد، نقول لك لازم تقف مع نفسك، ما دمت بعيد والخير بيزيد يبقى ده استدراج مش عطاء، ده بيستدرجك. أملي لهم إن كيدي متين، لكن الحمد لله أنت في طاعة وبيزود، بس أبشر قال النبي عليه الصلاة والتسليم: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. كل ما تشكر النعمة ربنا يزود لك. والله يا جماعة بس نشكر صح. رب درهم سبق ألف درهم، حديث النبي محمد درهم يسبق ألف درهم. أيوة إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ نضرب مثال بسيط كده، وذكرت المثال ده من قبل. أخويا اسمه إيه؟ خالد. خالد معاه 2 يورو بس اللي يملكهم مثلا، واضح يا جماعة؟ وأنا معايا مثلا 100,000 يورو، مش هتحصل يعني مثلا يعني. ماشي يا خالد. جه أخونا خالد جه المسجد معاه كام؟ 2 يورو بس اللي يملكهم، فلا طلع منهم يورو لله، من 2 طلع يورو واحد، واضح؟ الشيخ سيد معاه 100,000، راح مطلع 1,000 يورو، صح؟ مثلا يعني أطلع 1,000، أيهما أفضل؟ والله زي ما أنت قلت حاجة عدري، اليورو بتاع خالد. عارف ليه؟ لأن خالد لما طلع اليورو طلع نصف ما يملك، يعني طلع 50% من ماله. أنا عشان أسويه لازم أطلع من 100,000 50,000 عشان أبقى زي خالد في العطاء. إيه؟ إنما طلعت إيه؟ 1,000 واحد، فاليورو بتاع خالد ده سبقني، واضح يا جماعة؟ يبقى العطاء بقى على حسب اللي بيعطي. أشوف أنت بقى بتعطي إزاي يا جماعة. ده كان سلف الأمة يقسمون كسبهم 3: ثلث لنفقته الشخصية وأهل بيته، وثلث لنفقة أبويه، وثلث يتصدق به. يعني لو الراتب بتاعه 900 ياخد هو 300 لأهل بيته يأكل ويشرب بيه، و300 لأهله والده ووالدته، و300 للصدقات. يا الله في الحديث يا جماعة، عشان نفهم قيمة النفقة في سبيل الله. في الحديث أحد السلف جلس يوما على شاطئ نهر فسمع هاتفا يقول: اذهب بسحابة كذا إلى حديقة فلان ابن فلان فأفرغها في حديقته. الله أكبر، النبي بيحكي لنا القصة دي يا جماعة. والله يا جماعة، ملك بيكلم ملك في السماء بيقول له: السحابة اللي قدامك دي خدها ونزلها في حديقة فلان ابن فلان لرجل سماه. الرجل اللي قاعد بيسمع الهاتف ده قال لك: امشي ورا السحابة، شوفها رايحة فين دي. ظل يمشي خلفها فوجدها استقرت فوق بستان وأفرغت ماءها في البستان ده. بعينه بستان، السحابة دي جاية للبستان ده. يقول: فدخلت إلى البستان فرأيت رجلا ماسكا ممسحته يسوق الماء إلى البستان، عمال يقسم المية كده. فدنوت منه، قلت: عبد الله ما قصتك؟ إني سمعت كذا وكذا وكذا. فبكى وقال: يا هذا سأخبرك، أنا أعمل في بستاني هذا، وما يخرج من بستاني هذا أقسمه 3: ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث لنفقة أقاربي، وثلث أجعله للفقير والمحتاج في سبيل الله. عمله يا جماعة. شوف ملك ينزل بأمر السماء يقود سحابة تسقي البستان ده بس. وقلت لكم من قبل لا تنزل قطرة ماء من السماء إلا ومعها ملك يضعها في المكان الذي حدده الواحد الأحد جل وعلا. وعشان كده من السنة الدعاء عند نزول المطر، لأن المطر ينزل مع الملائكة، فالدعاء مستجاب. فعلمنا النبي أن نسأل الله من فضله عند نزول المطر. إحنا المطر يا دي النيلة، مطر كل يوم سبحان الله، ولو امتنع المطر يا رب قطرة مية ما حدش عاجبه حاله، للي عنده مطر عاجبه ولا اللي ما عندوش مطر عاجبه. الحر مش عاجبنا والبرد مش عاجبنا، سبحان الله العظيم. أخي ارضى بما قسمه الله وسبح ربك واحمد. فكان النبي إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة صلى الله عليه وسلم. يعني الحياة جماعة الحقيقية فين؟ في الجنة. الدنيا جماعة مجرد صورة، صورة مش حقيقة. فين الحقيقة؟ في الجنة. اللهم أدخلنا جنتك يا رب، اللهم آمين. إذا وصل إلى حرم مكة يقول اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم آمين. شوف يا جماعة الدعاء المأثور، اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. عندما ترى الحرم المكي المطر نزل يا جماعة ما شاء الله، اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا نزل المطر، حديث عند الإمام مسلم، يكشف النبي عن كتفه ويتلقى المطر بكتفه ويقول إنه حديث عهد بربه. يعني المطر ده لسه جاي، حديث عهد بربه. إحنا بقى بنخاف جايبين شمسيات. طب طبقوا السنة مرة وانتوا خارجين كده المطر، خد المطر كده على وجهك كده ابتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا فضلك يا رب، اللهم أمين. يا رب فرج الكرب عن المكروبين،
آمين.
يا رب يسر كل عسير،
آمين.
يا رب يسر كل عسير،
آمين.
يا رب فرج الكرب عن إخواننا بأرض الخليج،
آمين.
اللهم فرج كربهم،
آمين.
اللهم فرج كربهم،
آمين.
ويسر أمرهم،
آمين.
اللهم أمين، اللهم أمين. إذا دخل مكة ورفع بصره على الكعبة يقول اللهم زد البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم آمين. عند الطواف نواصل، نواصل إن شاء الله، خلاص ما بقي ثلث ساعة على العشاء، فنواصل إن شاء الله حتى نفرغ من باب الدعاء. عند الطواف حول البيت تقول عند البدء بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسلم في شأنه كله متبعا لنبيه. أنا عايزك تتزيى بالسنة، تنام بالسنة، تقوم بالسنة، تأكل بالسنة، تشرب بالسنة، تعامل الناس بالسنة، تتكلم بالسنة، تسكت بالسنة، حتى السكوت بالسنة. أي والله يا جماعة، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان نطقه ذكرى وصمته فكرى. وتصلوا عليه، يعني حتى صمت النبي يا جماعة فكر، تأمل، تدبر، عبادة. صلى الله عليه وسلم: خير من عبد الله هو رسول الله، ولن نصل إلى الله إلا خلف رسول الله. سنة جماعة. كثيرون هؤلاء الذين يتهاونون في سنة النبي، دي سنة، دي سنة، سبحان الله العظيم. يا جماعة السنة، يا جماعة سنة النبي، يا جماعة انت عارف ان السنة تجبر النقص في الفريضة؟ عارف كده ولا لا؟ يعني يوم العرض على خالق السماء والأرض تسأل عن صلاتك الفرض مش كاملة، التزمت من امتى؟ ده انا التزمت على سن 20، يعني ما كنتش بتصلي 10 سنين من سن التكليف، لان يعني من سن 10 في ضرب، يعني في تكليف، يعني 10 سنين ما بصليش، والتزمت على سن 20. طب من سن 20 ده لغاية ما مت حافظت على كل الفروض؟ حتى إن حافظت، هل ربنا قبل منك كل الفروض؟ فأنت ممكن محافظ لكن الصلاة ما تترفعش فوق دماغك ولا إيه؟ أيوة. فتيجي يوم القيامة تسأل عن صلاتك، الفروض ناقصة. من رحمة الرحمن يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ ما عايز يعديك، لأنه الرحمن الرحيم، متوحد الله، فعايز يعديك. انظروا هل لعبدي من نوافل؟ إن كانت لك نوافل تأتي النافلة ترقع ثوب الفريضة، تكبر النقص فتقودك إلى الجنة، ساعتها بس هتعرف قيمة السنة. ده أنا كنت بقول دي سنة مش مشكلة. فشوف يا جماعة هنا بس. وبعدين يا جماعة أنا عايز أقول لك فضل ربك عظيم، فلابد أن تتقرب إليه باتباع نبيك. ده يا جماعة من فضل الله تعالى. سيدنا النبي يحكي لنا قصة لرجل يسأل يوم القيامة، والحديث في الصحيح من رواية أبي ذر الغفاري، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بعبد يوم القيامة، جاي عشان الحساب. ممكن تكون أنت أو أنا العبد ده، نسأل الله السلامة. فيقول الله تعالى لملائكته: اعرضوا على عبدي صغائر ذنوبه واقتموا كبائرة. يعني الحاجات الصغيرة اعرضوها الأول، الحاجات البسيطة. فصاحبنا جاي بقى خائف واجل، فتعرض عليه صغائر الذنوب. تذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ نعم، نعم يا رب، نعم يا رب، يقر. بعد ما يخلصوا الصغائر كلها يقولون: عبد الله أبشر، فإن ربك عز وجل ستراها عليك في الدنيا ويبدلها لك اليوم حسنات. متوحد الله. فيقول العبد عندما يرى هذا: إني لا أرى ذنوبا عظيمة في صحيفتها هنا، ده أنا كان عندي بلاوي سودة كتير، فين هي؟ ما لها الفضل. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. شوف العبد طلع في فضل الله، وهم عاملين يذكروه بالصغيرين كان عمال يدعي ما يشوفش الكبائر وينسوها، واضح. فلما لقى الفضل واسع قوي قال لهم: لا ده في كبائر انت ما قلتوهاش، انا كنت بعمل كده. سبحان الله. فيا جماعه فضل الله عظيم، ولكن الفضل لا يا جماعه محتاج لسبب. سبب اتباع النبي، الزم سنة نبيك. يبقى السنة تركع ثوب الفريضة، مش عايزك تتهاون في السنة، اوعى تتهاون. ليه بقى؟ يأتي قوم يوم القيامة إلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشربوا من حوضه، جاي بقى من أمة النبي راح يشرب، فتطردهم الملائكة عن الحوض، فيأتي النبي مسرعا يقول إنهم من أمتي، يعرفهم بالغرة والتحجيل، يعني كانوا بيصلوا ويصوموا. أيوة. فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، غيروا السنن وابتدعوا وخلفوك وبعدوا عن هديك. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. ما تصلوا عليه. فأنا عايزك تتزيى بالسنة، تاكل بالسنة، تشرب بالسنة، تعامل الناس بالسنة، نحب بعض على السنة. يا جماعة، ده سيدنا النبي لما قعد في مجلس صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة قعد جنب النبي، فمر رجل بمجلس النبي، فالصحابي قال يا رسول الله إني أحب هذا في الله، يعني الرجل اللي معاه ده أنا بحبه في الله. النبي قال له إيه؟ هل أعلمته أنك تحبه؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه، روح قل له أن أنت بتحبه. فقام مسرعا خلف هذا الرجل يقول عبد الله مهلا، إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني من أجله. نصلى على الحبيب محمد
الله عليه وسلم.
وأنا أقول لكم إني أحبكم في الله.
أحبك الله.
جزاكم الله خير، يا رب اجعلها خالصة. اللهم أمين. فيا جماعة، السنة تجبر النقص في الفريضة، فاحرصوا على السنة. السنة تعرضك إن تركتها لسؤال نبيك عن السنة، فماذا تجيب عندما يسألك لما تركت سنتي؟ هو بيحبك، حريص عليك، داك من أجلك، وقال يا رب أمتي أمتي، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ليه غفلت عن سنتي؟ ويسألك، ابقى جاوب، أعد للسؤال جوابه. فيا جماعة، مش عايزين تنطع من بعض الشباب، ده واجب ولا سنة؟ طب سنة مؤكدة ولا سنة غير مؤكدة؟ أقول لك خليك مؤدب مع صاحب السنة. ده مين اللي عمل؟ النبي، النبي اللي عمل. بقول لك ده هدي النبي، ما تسألنيش مؤكد ولا غير مؤكد، نفذ عشان تؤجر وتوصل. وصل السلف بحسن اتباع النبي محمد، بالأدب مع النبي. واضح يا جماعة؟ فكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الدعاء. فعند الطواف تقول بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. يعني أنا يا رب هاجي أدي الحج ده على سنة النبي، مش أبتدع، مش أخالف، سأسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أيها الناس خذوا عني مناسككم، اتبعوني، اعملوا ما أعمل، قولوا ما أقول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية المأثورة في الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. مش حافظ، قل ما شئت، ادعو بما في قلبك. ف فالله تعالى سميع قريب مجيب، بس إياك والدعاء بشر أو قطيعة رحمة. في الأشواط الأربعة الأخرى: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلنا للسعي بين الصفا والمروة، استقبل الكعبة وأنت تقف على الصفا وقل الله أكبر عند الجبل. ومن السنة يا جماعة في الصعود نقول الله أكبر، في الهبوط سبحان الله، سنة مفقودة عند المسلمين. يعني وانت رايح السكن بتاعك عندك سلم، وانت صاعد قل الله أكبر، وانت نازل من بيتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سنن. اللهم خلاص، يبقى تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. سلام، شوف نسبة الفضل لله يا جماعة، إن في بعض الناس ممكن الطاعة تغرهم يتنفخ كده ماشي نافش ريشه، نقول له لا، من هداك إلى الطاعة؟ الله، فكبر كبر ربك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا. شوف من عليك وجابك الحرم ويسر لك سبيل الحج، غيرك ما وصل، محروم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم آمين اللهم آمين. ويقول مثل هذا على المروة. ومن الأدعية المستحبة أيضا في هذا المقام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والسلامة من كل إثم والنجاة من النار، اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. في عرفات، اللهم بلغنا عرفات يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. من السنة الإكثار من الدعاء على عرفات، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، أو كما أخبر النبي الأمين. دعاء جامع للخير. في المزدلفة والمشعر الحرام قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويستحب أن تقول عند المشعر الحرام: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. بمنى يوم النحر يستحب أن يقول الحاج إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى، اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. في أيام التشريق بمنى أيضا عليك أن تكثر من قراءة القرآن والدعاء، ويسن لك الإكثار من الطعام والشراب في منى، فهي أيام أكل وشرب كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتسبح وتهلل وتكبر عند شربك من ماء زمزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ويستحب لك أن تدعو وأن تشرب بنية، فتقول: اللهم إني قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذا وكذا وتجمع الخير في دعائك. وأقسم لكم أنها مجربة. كان ابن القيم يقول: كانت بي عدة أدواء وعلل وأمراض، فشربت من زمزم فشفاني الله عز وجل. كلام النبي يا جماعة، وما ينطق عن الهوى. لأن بعض الناس الراح يجرب، نقول له ما تجربش، لازم يكون عندك يقين. الخلاصة، هذه أدعية مأثورة من السنة، وجاءت على ألسنة بعض من سلف الأمة من صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم أجمعين، فيسن لك أن تقتدي بهم وأن تستن بهدي نبيك. فإن كنت لا تحفظ منها شيئا فادعو بما شئت بما في قلبك، فإن الله تعالى سميع قريب مجيب. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك جنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب متعنا بصحبة نبينا في جنته، يا رب لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا وما تسود وجوه العصاة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.